بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات مع هذه المتون. وموعدنا في هذه الليلة مع متن فضل علم السلف على علم الخلف، مع المجلس الخامس في التعليق على هذا المتن. وقد وصلنا إلى العلم النافع بعد أن ذكر علوم الخلف. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. وهذا تأصيل جميل جدا، أنه دعوة إلى فهم القرآن والسنة على طريقة سلف الأمة، أو أخذ الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إذن هذا الأمر دعا إليه العلماء السابقين، يدعون إلى هذا الأمر، أن الكتاب والسنة يفهموا بفهم السلف، بعض الناس في هذا الزمان يقول: أنتم ألبانيين ترددون كلام الألباني، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نقول: لماذا لا يقولون رجبيين نسبة إلى ابن رجب؟ هو يدعو إلى هذا الأمر. قال: وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد. يعني العلم النافع يقول هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثم ذكر أمرين، يعني مما لابد أن يستحضره الإنسان ويلزمه الإنسان في التعلم وفي العلم، ألا وهما صحة الدليل وصحة الاستدلال. شيخ الإسلام تيمية له كلام نافع، ذكر أنه ما وقع خطأ من الأخطاء العلمية إلا بسبب أحد أمرين: إما خلل في صحة الدليل أو خلل في صحة الاستدلال. يعني لابد أول شيء نرى هل هذا الدليل صحيح ثابت، ثم نرى هل الاستدلال هنا بهذا الدليل صحيح أو لا. قال: وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، هذا البحث عن صحة الدليل. قال: ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، هذا هو صحة الاستدلال. وكما يقول العلماء: أثبت العرش ثم انقش، أثبت صحة الحديث وصحة الدليل ثم استدل. قال: وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه. هذه من الأمور المهمة في طلب العلم، الإخلاص لله وطلب العون من الله، لأن الإنسان من غير الإخلاص قد يقع في بحور الرياء، والإنسان إذا لم يستعن بالله قد يخذل ويوكل إلى نفسه. قال: أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، يعني يوفق الله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه. قال: وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أعظم الثمرات، ثمرات العلم، خشية الله سبحانه وتعالى. العلم الصادق، العلم النافع، هو الذي يورث خشية الله عز وجل. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. العلم الحقيقي يورثك الخشية من الله، كلما ازددت علما ازددت خوفا من الله. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. هذه عبارة مشهورة عند السلف، يعني كما قال أبو العالية ومجاهد: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، يعملون السوء بجهالة، يعني مأخوذ من الآية. والجهل هنا المراد به المعصية، المراد به المعصية خلاف الطاعة، وليس المراد به العلم بالمعلوم. قال: وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. قال: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، يعني العلم النافع يقود إلى أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحق من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. يعني كلما علم الإنسان، احنا ذكرنا في السابق أن العلم على نوعين: علم بالله وعلم بشرع الله. فإذا علم الإنسان بالله عز وجل ازداد خشية وخوفا من الله، يعني كلما ازددت علما بأسماء الله وصفاته ازددت تعلقا بالله، يزداد خوفك، يزداد رجاءك، تزداد محبتك لله عز وجل. قال: والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه، وهذا علم بشرع الله عز وجل. قال: فإذا أثمر العلم لصاحب هذا فهو علم نافع، يعني هذا العلم النافع الذي يورثك الخشية من الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب لله وانكسر له. يعني كلما يزداد الإنسان علما يزداد في عبادات القلوب، يزداد انكسارا افتقارا لله تعالى. قال: وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا. يعني إذا جاءت هذه العبادات القلبية، اليقين، المحبة، الخوف، تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يورث في قلبه حقارة الدنيا والصبر على بلائها. قال: قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. وهذه نصيحة غالية من الحافظ ابن رجب، وأنا أوصي نفسي وإياكم بها: اجعلوا لكم علاقة خاصة مع الله، اجعلوا لكم خلوات مع الله، اجعلوا لكم محاسبة للنفوس، مراجعة للنفوس، انظر أين موقعك من الطاعات، هل أنت بعيد عن المعاصي؟ لابد أن نراجع أنفسنا. اجعل لك عبادات في الخفاء، اجعل لك خبأ من عمل صالح، هذا نحتاج إليه كثيرا. قال: معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيتي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني وهذا سبق أن شرحناه في حديث كامل، أن الإنسان يجد ثمرة القرب من الله والأنس بالله أنه يكون مجاب الدعوة وأنه يكون موفق ومسدد من الله. قال: فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه ويستأنس به في خلوته، خلوته يأنس بالله سبحانه وتعالى، ما يستوحش لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، به في خلوته، ويجد حلاوته ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. والمراد به هنا يعني من كان الغالب عليه المعاصي، الغالب عليه المعاصي، لأن ما في إنسان معصوم، ما في إنسان معصوم، حتى الأنبياء غير معصومين عن الصغائر باتفاق العلماء، غير معصومين عن الصغار. فبني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، لكن قصد وهيب بن ورد هنا أن تغلب عليه الطاعات. لو كان الغالب عليه الطاعات ويفكر دائما في المعاصي، هذا لا يجد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. قال: ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأل وأعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة العابدة لفضيل لما سألها الدعاء: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك. فغشي عليه. قال: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. يعني ما يشعر بالكروب والخطوب وآثارها لو كان قريبا من الله تعالى. قال: وهو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار؟ فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. يعني القرب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور بيد الله عز وجل. قال: فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. هذه يعني صفات الولاية، الأنس بالله، القرب من الله، الحياء من الله. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني يذم الخوارج أن ما نفعهم العلم، ما نفعهم العلم. كذلك بعض الناس القرآن ما يجاوز حناجرهم، يعني فقط تلاوتهم ما لأثر في حياتهم. حقيقة العلم إذا وقع في القلب نفع، تغير العبد. يعني ذكر بعض السلف أنه ما كان أحدهم يلبث يسيرا في طلب العلم حتى يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه، فكان يرى فيهم أثر العلم. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. علم اللسان يقصد اللي فيه نفاق، يعني فقط في اللسان ما في تطبيق، ما في تطبيق، هذا حجة على الإنسان. العلم النافع الذي يكون في القلب يظهر أثره على الجوارح. قال: وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله. وهذا سبق أن ذكرناه، أعلى الدرجات أن يكون عالم بالله وعالم بأمر الله، يعني بشرع الله عز وجل. قال: وعالم بالله ليس بعالم بأمره. هذا عند العباد، كثير من العباد يعني له صلة بالله وخوف من الله، لكن ما لديه علم بالحلال والحرام وشرع الله. قال: وعالم بأمر الله، عالم بالشرع، ليس بعالم بالله، ليس لديه صلة بالله عز وجل، وهذه فيها نقص. أما الدرجة الأولى فهي أعلى الدرجات. قال: وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. قال: فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هذه من أخبار بني إسرائيل. قال: وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، معروف الكرخي، يقول: معه أصل العلم خشية الله، جمع بين العلمين معروف الكرخي. قال: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشية الله ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. قال: ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه الله ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. قال: ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. وهذا سبق يعني إذا لم يكن العلم نافعا يجد مثل هذه الأمور يعني الأمور الأربعة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى عن من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به بل ضره أكثر من نفعه. قال وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر. هذا علامات العلم غير النافع، سوف يذكر لنا أول شيء علامات العلم غير النافع ثم يذكر لنا علامات العلم النافع. أما العلم غير النافع يقول وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا، يعني يكون متكبر على الناس مغتر بعلمه والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم لذلك فالنار النار، وعيد شديد جدا. قال وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك. يعني بعض الناس قد يظهر الزهد لكسب الناس ولكسب المسؤولين ولكسب الملوك. قال وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. قال وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، يعني بعض الناس يظهر أنه زاهد وولي وقريب من الله سبحانه وتعالى، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. هذا الضابط، هذا الضابط أن تزدري النفس في الظاهر والباطن، تحتقر النفس في الظاهر والباطن. أما أنك تحتقر نفسك في الظاهر وعندك غرور في الباطن وعندك عجب في الباطن فهذا تناقض. وقال عمرو بن دينار من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. يعني القصد عدم تزكية النفس مع ما في بعض هذه العبارات من المبالغة. قال ومن علامات ذلك، يعني من علامات العلم غير النافع، عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر على من يقول الحق. وهذه نقطة مهمة جدا، المؤمن يقبل الحق، يقبله من العدو، يقبله من الصغير. انظر نفسك هل تتجرد للحق، هل ترجع إلى الحق، هذه نقطة مهمة جدا. قال والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. يعني بعض الناس يصر على الباطل حتى لا يخسر الناس، نسأل الله السلامة. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون. فمن بعدهم من العلماء ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص. وهذا سبق أن فصلناه في شرح متن ما ذئباني جائعان، يعني بعض الناس يعني يتكلم بالكلام ويحتقر نفسه عشان الناس يمدحونه فيكون باب من أبواب الرياء. قال فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه، يعني همه الآخرة، همه جمع العمل ولا ينظر إلى الناس ولا ينظر إلى كلام الناس. قال فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع، يعني الآن يذكر بعض علامات العلم النافع، ذكر علامتين من علامات العلم غير النافع، هذه من علامات العلم النافع. قال فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما. قال ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد، يعني من علاماتهم عدم الاغترار بالنفس وكراهية المدح، كراهية التزكية. قال الحسن إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. فهذا هو الزاهد العابد الحقيقي الذي يعني يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ولا ينتظر من الناس مدحا ولا ثناء. قال: وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر، عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلة. هذا العلم النافع الذي يورث الإنسان الانكسار والافتقار لله عز وجل. وقال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. قال: فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. هذا الأثر يعني عن أيوب السختياني، أن الإنسان ينبغي أن يحتقر نفسه. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يضع خده على التراب، يضع خده على التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، يبتعد عن الدنيا وغرورها. قال: وعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. قال: فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. وفي الحديث: مالي وللدنيا. قال: فإذا وقع شيء من ذلك، يعني إذا وقع في قلب شيء من الدنيا من غير حرص منه، من غير قصد واختيار، كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته، يخاف على نفسه من الشهرة، خاصة بعد ما اشتهر الإمام أحمد رحمه الله بعد الفتنة، كان يخاف على نفسه كثيرا. فالإنسان يخاف أن يكون ذلك استدراجا ومكرا له في هذا الطريق. قال: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل، ما يفخر بعلمه على الناس ولا يعني يرمي الناس بالجهل ويتعالى على الناس، إلا من خالف السنة، الرد على أهل البدع والمخالف للسنة يرد عليه ولا كرامة. قال: وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وهذه نقطة مهمة، أن العالم بالله صاحب العلم الشرعي ما ينظر إلى حظوظ النفس. قال: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل العلم عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقص ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها، أن يتفاخر على الناس ويجهل الناس. قال: وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. قال: وأهل العلم النافع أيضا من العلامات، وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم. إساءة الظن بالنفس هذا أصل، لازم تسيء الظن بنفسك. ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. الإنسان يدعو للسابقين بالدعاء الجميل. قال: وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم، يقول ما نصل إليهم. قال: وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف، ذكر أخلاق من سلف، ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وبعض السلف كان يقول إذا ذكر الأوائل من الصحابة والصالحين يقول: أقوام نحن بجانبهم كاللصوص، يعني ما نذكر بجانبهم. وكان بعض السلف، كان بعض العلماء يقول: ما نحن إلا كالبقل في جانب النخل الطوال، يعني إذا قارن نفسه بالعلماء السابقين. قال: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عن من سبق، فاحتقر من تقدمه واشترى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وإطالة لما عجز عن ذلك. وسبق أن ذكره فيما سبق أن البعض يفتخر ويرى نفسه أعلم من كثير من العلماء الكبار ومن بعض الفقهاء ومن بعض الأئمة، والبعض يتمادى حتى يصل ويرى نفسه أعلم من الصحابة والتابعين. قال: كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكنهم خشية الله من غير عي ولا بكم، أسكتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وأنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وأنهم لا أبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال. هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرج أبو نعيم وغيره. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. العي لما يذكر في هذه النصوص في الأحاديث وفي الآثار يقصد به السكوت، يقصد به السكوت في موضع السكوت، ويقصد به قلة الكلام وعدم الإكثار من الكلام الذي لا نفع فيه. قال: وخرجه الحاكم وصححه، وخرج ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفها الحق. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال: وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. وهذا أيضا ضعيف. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزددن في الآخرة وينقصن في الدنيا، وما يزددن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف، وهذا أيضا لا يصح. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي، إنه لفقيه المسلم. يعني بعض الناس يعني يسكت طويل السكوت حتى أن الناس يرونه يقول هذا يمكن به عيب في اللسان، عيب في النطق، ولكنه من خشية الله يطيل هذا السكوت ولا يخوض فيما لا ينفع. قال: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام. السلف كانوا يعدون كلامهم من الجمعة إلى الجمعة، كلمات معدودة قليلة جدا، ليست كثيرة. أما نحن كلامنا كثير قليل البركة، نسأل الله السلامة، نسأل الله المسامحة. قال: وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. قال: وسواء في ذلك كلام في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ، وغير ذلك مما تكلموا به فيه، فمن سلك سبيلا فقد اهتدى. يعني من قل كلامه فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلا ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية، هذا من خيار التابعين: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وهذا من ورعه رحمه الله، رحمه الله. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، ولا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه. يعني يكفي أن تكون كبيرا عند الله، مشهورا عند الله، عظيما عند الله، صلتك بالله عز وجل لا يهم الناس، علاقتك بالله عز وجل هي الأعظم. قال: ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار. والحديث حسن. وقال وهيب بن ورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر به النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم يقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس يعني القضاء، يعني بعض الناس يسعى إلى القضاء والظهور والشهرة كما سبق في متن ما ذيباني جايعان. قال حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. قال ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاء يحشرون مع الملوك. اقصد يعني القضاء الظلمة الذين يزينون الظلم للحكام. قال ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع، يعني هي أيام وتمضي أيام وتمضي، كم مضى من عمرك كم مضى ما تشعر بهذه الأيام، من قضاها بالطاعات فليبشر عند الله ومن قضاها في المعاصي فله الندم في هذه الدنيا وله الندامة في يوم القيامة إن لم يستدركه الله برحمته وعفوه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. قال فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تم مقصود هذا الكتاب وهو فضل علم السلف على علم الخلف، ثم أردفه بفائدة مهمة حول مشابهة علماء السوء من هذه الأمة بأهل الكتاب، علماء السوء ومشابهتهم لعلماء الكتاب السابقين الفاسدين. قال ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية العظيمة التي سمعها فضيل ابن العياض رحمه الله وكان شاطرا يقطع الطريق فتاب إلى الله عز وجل وأصبح من العلماء العاملين. قال وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني يحرفون الكلم عن مواضع. قال فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني هذا حال أهل الكتاب وسبب قسوة قلوبهم. قال فذكر أن قسوة قلوبهم يعني أهل الكتاب السابقين أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه كانوا يحرفون الكتب، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهذا الترك النسيان هنا المقصود به الترك عن عمد. قال والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. قال وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب، علماء السوء في هذه الأمة يشابهون علماء أهل الكتاب الفاسدين. قال من جهتين، قال أحدهما تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لا يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. يعني هذا حال كثير من الناس، يأتون يتأولون النصوص ويلتمسون لأنفسهم المخارج ويذمون غيرهم من العلماء المتمسكين ويرمونهم بالجهل والحشوية، ويحاولون يلوون النصوص وأعناق النصوص، ولا يطعنون مباشرة في القرآن، يطعنون في السنة. قالوا هذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. قال والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. يعني إذا وجدوا الرجل يخاف من الله وأورث الخشية سموه قاصا. والقصص على نوعين، القصص المذموم والقصص المحمود. المحمود ما كان ثابتا وكان قليلا، والمذموم ما كان غير ثابت وكان كثيرا. قال ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها. قال فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، يعني يقول اللي يشتغل بالقرآن والتفسير يكون واعظ. ومن اشتغل برأيهم بعلم الرأي، قال وعلمهم، فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس أو يدرس الناس، يعني هذا تزكية لعلومهم علم الرأي على علم الكتاب والسنة. قال وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك. يعني أهل العلم الصادقين هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذه صفتهم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهناك ثلاث طوائف آخرين، من يريد العلو فقط في الأرض، من يريد الفساد في الأرض، من يريد العلو والفساد في الأرض. والصالحين الصادقين مع الله لا يريدون لا العلو ولا الفساد. قال فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، إذا كان العلماء صالحين ومتقين وذكرون بالله لحصل الخير في الناس. قال فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنها كان قليلا، فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يرد بها الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة. يعني لو وجد العلماء الصادقين الذين يربطون الناس بالله لقل الفساد بين الناس، وقلت الفروع الباطلة، وقل يعني التمسك بشواذ المسائل. قال والحيل المحرمة، يعني التي وجدت عند البعض، يعني أبواب الحيل كثيرة جدا، يعني ذكرها العلماء وبوبوا أبواب في إبطال الحيل. قال والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا، أبواب الربا، يعني كثير من الفتاوى أدت إلى التساهل في البيوع وأدت إلى التساهل في أبواب الربا. هذا قديما وحديثا الأمر أشر وأشر أشر وأشر. يعني بعض المفتين اليوم في القنوات الفضائية يفتون فتاوى تضلل الناس وتفسد الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال بعض علمائنا رحمهم الله، فتاوى قصيرة لهدم الشريعة. قال وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هنا ينتهي التعليق على هذا الكتاب النافع. في الحقيقة الكتاب عظيم، الكتاب له أثر على النفوس، الكتاب الإنسان يحتاج أن يراجع خاصة في طلب العلم حتى يعرف العلم الحقيقي، العلم النافع، ويعرف العلم غير النافع، ويزن نفسه وينظر أقوال السلف في ذكرهم العلوم النافعة وفي تحذيرهم من العلوم الضارة. وكان يعني ابن رجب في الحقيقة رحمه الله كان ممتثلا لهذا المعنى ومن المواقف التي ذكرت عنه أنه في أحد المجالس بين تلاميذه ذكر سئل عن مسألة ففصلها تفصيلا بديعا طويلا، فذكرت نفس المسألة في مجلس ثاني تناقش فيها الفقهاء فسكت ابن حجر فلم ابن رجب، فقال له أحد تلاميذه بعد ما خرجوا من المجلس قال ما تكلمت وقد سبق لك كلام مؤصل بديع في هذه المسألة، فقال لم تحضرني نية، يعني رأى أن هذا المجلس فقهاء ومناقشة فخشي إذا تكلم يدخل في نفس النوع من العجب والرياء، فسد هذا الباب على نفسه. فكان ابن رجب رحمه الله من العلماء العاملين، يعني هذه المؤلفات آثارها موجودة في حياته وفي تطبيقاته العملية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على نهج الأوائل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والعلماء الراسخين. بعد هذا المتن إن شاء الله سنتناول متن شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في فضل العلماء، في فضل العلماء، وأن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من سلك طريقا شرحه المؤلف، وسوف نقف معه وله علاقة بهذا المتن لأن هذا المتن فضل علم السلف على الخلف، والكتاب الآخر يذكر صفات العلماء أيضا وفضل العلماء والحاجة إلى العلماء، وقد استفاد كثيرا من كلام ابن القيم كما سوف يأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للسداد والإخلاص، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.